الله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في المرحلة الثانية من مراحل قصة أصحاب الأخدود، وقد كانت عبارة عن الحديث عن الآيات القرآنية التي تعرضت لهذه القصة، وتعرضنا للحديث حول أول تلك الآيات وهي قوله عز من قائل: قتل أصحاب الأخدود. وقد ذكرنا أن هناك اختلافاً بين المفسرين في تحديد المقصود بأصحاب الأخدود في الآية المباركة. قلنا بأن هناك قولاً أن المقصود بأصحاب الأخدود فيها عبارة عن الكفار، وهناك قولاً آخر مفاده أن المقصود بأصحاب الأخدود عبارة عن المؤمنين. ذكرنا موجبات ترجيح القول الأول، وهو كون المقصود بأصحاب الأخدود في الآية عبارة عن الكفار في البحث الماضي. الحديث فعلا في الآية الثانية من الآيات المرتبطة بقصة أصحاب الأخدود، وهي قوله سبحانه وتعالى: النار ذات الوقود. ليس في هذه الآية القرآنية من حيث المفردات ما يحتاج إلى بيان، فإن مفردة النار كما أن مفردة الوقود من الأمور الواضحة التي لا تحتاج بيانا، وبالتالي لا يستوجب أن يقف الإنسان عندها. إلا أننا في مقام التدبر في محتوى هذه الآية القرآنية نواجه التساؤل أو الإشكال التالي، وهو إن الجسم البشري بطبيعته لا يصلح أن يكون وقوداً للنار، وذلك بسبب كثرة رطوبته من دم ولحم. فإن الجسم البشري ليس من قبيل الخشب أو من قبيل الفحم، ليس من قبيل الخشب اليابس، ليس من قبيل الفحم، ليس من قبيل النفط، من الأشياء ذات القابلية للاشتعال، بل إن الرطوبة الموجودة في الجسم البشري سواء في الدم أم في اللحم مانعة من كون الجسم البشري ذا قابلية طبيعية للاشتعال. فبناء على هذا يأتي التساؤل: إذا كانت طبيعة الجسم البشري لا تصلح للاشتعال، أو طبيعة الجسم البشري على أقل التقادير لا تصلح أن تكون وقوداً للنار لأنه ليس من المواد كثيرة الاشتعال بسهولة، كيف عبر القرآن الكريم عن الجسم البشري بأنه وقود للنار؟ طبعا لا يذهب عليكم أننا لا نتحدث عن نار الآخرة، وإنما حديثنا منصب على نار الدنيا، فإن نار الآخرة لها شأن آخر، حيث أن قوانين الآخرة مختلفة تماما، أو لا أقل أغلب قوانين الآخرة مختلفة عن قوانين عالم الدنيا. وعليه النار التي تكون في عالم الآخرة تغاير النار التي تكون في عالم الدنيا، فقد ما يكون معتبرا في نار عالم الدنيا لا يكون معتبرا في نار عالم الآخرة. على أي حال، ليس حديثنا إذن عن نار عالم الآخرة، وإنما حديثنا عن نار عالم الدنيا. بناء على هذا يأتي الكلام: هذه النار الموقودة داخل الأخدود هي التي يقع السؤال عنها، كيف يتم قوله سبحانه وتعالى النار ذات الوقود؟ في الإشارة إلى حرق المؤمنين بالنار، كيف يتم التعبير عن المؤمنين بأنهم وقود للنار، خصوصا وقد سمعت عدم صلاحية الجسد البشري إلى الوقود. حتى نستطيع الإجابة على هذا الأمر نحتاج بداية أن نحدد المقصود من الوقود في الآية القرآنية، ماذا يقصد من الوقود فيها. سوف نرجع إلى ما يذكره علماء اللغة حول هذه المفردة، وبالتحديد أكتفي بنقل كلام الراغب الإصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم، لننظر ماذا يقول الراغب الإصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الإصفهاني عندما جاء إلى مفردة وقود قال بأن هذه المفردة لها معاني عديدة، ذكر 5 معاني إلى هذه المفردة. طبعا هذه المعاني تارة بلحاظ المصدر، تارة بلحاظ اسم المصدر، وهكذا، يعني تارة تكون لفظة وقود مصدرا، وتارة تكون لفظة وقود اسم مصدر، وبناء على كونها مصدر أو كونها اسم مصدر سوف يكون المعنى مختلفا. تارة تكون مأخوذة على نحو الحقيقة، وتارة تكون مأخوذة على نحو المجاز، ومع أخذها سواء بنحو الحقيقة أم بنحو المجاز فإن ذلك يستدعي تعددا في المعنى كيفما كان. قال صاحب المفردات بأن هناك أقوالا عديدة في تحديد المقصود من الوقود في الآية القرآنية. المعنى الأول أن تكون كلمة الوقود مصدرا فتكون بمعنى الإيقاد، فقوله النار ذات الوقود يعني ذات الإيقاد. طيب، احتمال الثاني أن المقصود من الوقود ما حصل من اللهب، فتكون حينئذ اسم مصدر ولن تكون مصدر، بمعنى نتيجة الإيقاد وليس نفس الإيقاد، نتيجة الإيقاد. فاللهب هو الوقود وليس الأجسام، فعندها سوف يكون احتراق الأجسام نتيجة الإيقاد وليس وقود. المعنى الثالث الذي ذكره الإصفهاني وهو أن المقصود من الوقود ما يوضع من خشب ونحوه في النار، وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، يعني مادة الإيقاد في النار الناس والحجارة. المعنى الرابع الذي ذكره الإصفهاني وهو أن يكون قوله تعالى النار ذات الوقود إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب، يعني النار ذات الوقود أي النار ذات اللهب، فذات الوقود هي ذات اللهب هناك. سيصلى عندما تحدث عن أبي لهب فقال سيصلى نارا ذات لهب، ذات لهب هناك هي نفسها ذات الوقود وليس بينهما مغايرة. طبعا طبقا لهذا المعنى الرابع سوف يلتزم بأن الحديث في قوله تعالى النار ذات الوقود ليس حديثا عن نار الدنيا، وإنما سيكون حديثا عن نار الآخرة، لأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب إنما هو في عالم الآخرة وليس في عالم الدنيا. أو أن يقال من باب المشاكلة، من باب مشاكلة نار الآخرة بأنها ذات لهب أيضا نار الدنيا بأنها كذلك ذات لهب، فيكون المورد من صغريات المشاكلة. هذا أيضا المعنى الرابع. المعنى الخامس والأخير الذي ذكر في المقام هو أن الوقود في الآية القرآنية بمعنى الوقود بمعنى أو ببيان. عندنا كلمة الوقود تارة تقرأ مفتوحة فنقول وقود، وتارة تقرأ مضمومة فنقول وقود. فيقول الإصفهاني بأن الوقود في الآية القرآنية المفتوحة هي بمعنى الوقود في الوقود المضمومة، وبناء عليه سوف يكون المقصود حينئذ عبارة عن الاشتعال وشدة التوقد. لماذا قلنا بأن الوقود يقصد بها الوقود؟ قال لأن بين التعبيرين تماثل وبين التعبيرين تقارب علاقة، فلهذا قد يستعمل هذا مكان هذا ولو من باب المجاز وإن لم يكن الاستعمال استعمالا حقيقيا. من خلال المعاني الخمسة التي ذكرها الراغب الإصفهاني نقول بأن كل واحد من هذه المحتملات تقريبا يمكن الالتزام به، بمعنى أن المعاني الخمسة السابقة بأكملها محتملة ولا يمكن أن نجزم بأن هذا مقدم على هذا أو هذا مميز على هذا، يبقى إمكانية واحتمالية إرادة أي واحد من هذه المعاني التي قدمنا واردة. مع احتمالية هذه المعاني يهمنا الغرض الذي عبر القرآن الكريم من خلاله بعبارة الوقود في الآية القرآنية. لماذا استخدم القرآن الكريم لفظة الوقود فقال النار ذات الوقود؟ أقول يبدو أن الغرض من ذلك إفادة الترهيب والتخويف، يعني إعطاء هيبة للسامع من وصف النار. الآن من تسمع وصف الجنة فيقال بأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما لذ وطاب واستطاب. طبيعي جدا عندما تسمع مثل هكذا تعبير تشتاق النفس البشرية إلى ذلك المكان ولو من باب الفضول، تشتاق إلى أن تتعرف على ذلك المكان الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ما لذ واستطاب. في المقابل تماما أيضا عندنا عنصر التخويف، بمعنى أن الله عز وجل عندما يتحدث عن نار جهنم والمستجار بالله ويشير إلى عظمة هذه النار أنها ذات لهب، أن وقودها الناس والحجارة، زين، أنها أيضا ذات وقود إلى غير ذلك، فإن في هذا ترهيب وتخويف بالنسبة للمستمع، فيعطى المستمع أو يوجد عند المستمع هيبة من وصف النار، وذلك يوجب عنده الحذر والخوف فيتجنب ما يؤدي إلى نار جهنم. إذن وفقا لما تقدم سوف نخرج إلى النتيجة التالية، أن المراد من قوله سبحانه وتعالى النار ذات الوقود يعني ذات الاشتعال، وعلى هذا يكون وصف القرآن الكريم إياها بشدة التوهج، القرآن يصفها بأنها متوهجة، وهذا التوصيف يعد توصيفا بشكل مخيف ملفت للنظر، تأكيد على أن وقودها من الخشب، من النفط، من الزيت، من الحجارة وما شابه. هذا إذن إذا قوله تعالى النار ذات الوقود، طبعا ده التعبير الذي ذكرناه كله مبني على أساس أن الآية بصدد تخويف الكفار وبصدد ترهيبهم من خلال إبراز نار جهنم، إبراز النار والمستجار بالله بهذه الكيفية. أما لو قلنا لا، أن الآية القرآنية ليست ناظرة إلى ذلك المطلب، نظرها إلى المؤمنين، مذكرنا إذا كنتم تتذكرون في البحث السابق قتل أصحاب الأخدود، قلنا مرة أصحاب الأخدود كفار، مرة أصحاب الأخدود المؤمنين. كلامنا السابق كل على أن أصحاب الأخدود هم الكفار. الآن تعال، إذا بنينا على أن المقصود بأصحاب المؤمنين بأصحاب الأخدود عفوا عبارة عن المؤمنين، فما هو المتصور؟ أقول إذا بني على هذا المعنى سوف يلتزم عندها بأن الآية القرآنية تشير إلى المؤمنين المعذبين في تلك النار التي كانت في الأخدود، بحيث تصف المؤمنين بأنهم قد أصبحوا وقودا لتلك النار. النار ذات الوقود يعني النار التي كان وقودها من المؤمنين، فتكون مشيرة إلى أن المؤمنين هم عبارة عن وقود الناس. طبعا يساعد على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، فإن جملة وقودها نفس البشر، فتكون أيضا النار قد رمي فيها البشر فصار البشر وقودا لتلك النار. إذن عندنا احتمالان، احتمال الأول النار ذات الوقود ناظر إلى الكفار، وبالتالي ليس الحديث عن وسيلة توقدها، وإنما الحديث بصدد بيان وصفها تخويفا وترهيبا ومحاولة تجنيب الإنسان هذه النار. احتمال الثاني لا، أن قوله تعالى النار ذات الوقود إشارة للاحتمال الثاني في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، لأن أصحاب الأخدود هم المؤمنون. النار ذات الوقود يعني النار التي أصبح المؤمنون وقودا إليها، مثل قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. انجي الآن لو بنينا على أن وقود النار عبارة عن العنصر البشري، عبارة عن أجساد البشر، كيف نستطيع أن نعالج هذه المشكلة التي تقرر أن الإنسان ليس فيه قابلية الاشتعال؟ الرطوبة الموجودة في الإنسان مثلا تعد عنصرا مانعا من أن يكون وقودا للنار، فضلا عن أن يكون مادة إيقاد. في مقام الإجابة أقول يوجد عندنا في البين احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون تعبير القرآن الكريم النار ذات الوقود التعبير عن أن العنصر البشري صار مادة لتوقد النار أو لإيقاد النار، أن يكون التعبير تعبيرا حقيقيا وليس التعبير تعبيرا مجازيا. لو بنينا على هذا المعنى فإن تفسير الآية القرآنية يكون من الصعوبة بمكان، أو قل يصعب تحديد المقصود من الآية القرآنية حينئذ، لأن طبيعة العنصر البشري لا تقبل الإيقاد بسبب الرطوبة، فكيف نستطيع أن نلتزم بأنه أصبح وسيلة أو مادة للتوقد والاشتعال؟ لذلك نقول يصعب حينئذ تحديد المقصود من الآية القرآنية ويبقى الإشكال في حال على حالة. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن يلتزم بأن المقام ليس مقام حقيقة، وإنما يلتزم بأن المقام مقام مجاز، فيقال هكذا بأن قوله سبحانه وتعالى النار ذات الوقود فيه شيء من التجوز، ليس محمولا على الحقيقة وإنما محمول على المجاز. هذا المعنى يقبل، لا يوجد أي شيء يمنع من الالتزام، بخصوصا إذا التفتنا في سبب قصة أصحاب الأخدود أن المؤمنين قد وضعوا في النار التي كانت مسعورة في الأخاديد، فأصبح المؤمنون وقودا لتلك النار، لكن أصبح المؤمنون وقودا لتلك النار من باب المجاز، وإلا النار أساسا مستعرة بالنفط، مستعرة بالأخشاب، مستعرة بالقير مثلا، يعني مستعرة بالمواد التي تقبل الاشتعال. المؤمنون ذكرهم على أنهم وسيلة إشعال أو وسيلة إيقاد من باب التجوز، لأنهم قد ألقوا فيها فكأنهم أصبحوا وقودا إليها، وإن كان هذا الأمر من باب المجاز ليس من باب الحقيقة. طبيعي جدا أن يعترض علينا معترض فيقول: دائما وأبدا إذا دار الأمر بين حمل اللفظ على الحقيقة وبين حمل اللفظ على المجاز، فإن القاعدة تقتضي أن يحمل اللفظ على الحقيقة. وفي مقامنا بما أن الموجود عندنا احتمالان، احتمال المعنى الحقيقي واحتمال المعنى المجازي، فإننا سوف نلتزم بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي وهو الاحتمال الأول دون الثاني. أقول: صحيح بأنه عند الشك أو عند الدوران بين حمل اللفظ على الحقيقة وحمل اللفظ على المجاز فإننا نقدم حمل اللفظ على الحقيقة كقاعدة عامة، لكنهم يقررون أيضا بأن اللفظ إذا وجدت قرينة مساعدة على حمله على المجاز فإن اللفظ يحمل على المجاز. مقامنا من هذا القليل، فإننا لو أبقينا لفظة النار ذات الوقود على حالها وقلنا بأن اللفظ محمول على المعنى الحقيقي، سوف نواجه أن صعوبة تحديد المقصود من الآية القرآنية، بينما لو قلنا بأن في المقام قرينة داخلية وهي أن العنصر البشري بسبب رطوبته لا يقبل أن يكون مادة إيقاد، فإذا الوقود للنار عبارة عن غير الإنسان، لكن لأن الإنسان ألقي في النار نزل منزلة الوقود مجازا، فعندها مع وجود هذه القرينة لا ضير في ذلك في أن يحمل اللفظ على المعنى المجازي من دون إشكال. إذن بناء على هذا يقرر بأن قوله تعالى النار ذات الوقود ليس المقصود أن العنصر البشري أصبح وقودا للنار بنحو الحقيقة، وإنما أصبح وقودا للنار بنحو المجاز لأنه قد ألقي في النار التي وقودها النفط والخشب والقير وما شابه. الآية التي بعدها هي قوله سبحانه وتعالى: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لو أردنا أيضا أن نقف عند هذه الآية القرآنية عندنا جوانب أو نقاط عديدة للحديث فيها، لكن أنا أقتصر فقط على نقطة واحدة وهي الضمير في الآية القرآنية عندما يقول سبحانه وتعالى إذ هم عليها قعود. من المقصود بقوله عز من قائل هم؟ هل المقصود به أهل الإيمان أم المقصود به الكفار؟ فقط قبل أن أشير لهذا المعنى شيء مختصر أنقل عن السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في الميزان. السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة عند هذه أو عند هاتين الآيتين يقول بأن الآيتان تحتويان توصيفا لحال أولئك الجبابرة، يعني الذين قتلوا المؤمنين في تلك الحقبة، وكيف أنهم كانوا قاعدين على أطراف النار المشرفة عليها. هذا ما ذكره السيد العلامة. إذن السيد العلامة يقول بأن التعبير القرآني إذ هم عليها قعود إشارة إلى الحالة التي كان عليها الكفار حال إقدامهم على المحارق جماعية. يهمنا الآن تحليل الضمير، هل كلام السيد العلامة الطباطبائي مقبول فيكون قوله عز وجل إذ هم يعود للكفار؟ قلت هناك احتمالان أو اتجاهان بين المفسرين في تحديد المقصود من الضمير في قوله تعالى إذ هم عليها قعود. الاتجاه الأول وهو الذي اختاره السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة، واختاره أيضا جملة من المفسرين، وحاصله أن الضمير في قوله تعالى إذ هم عليها قعود يعود إلى الكفار والجبابرة الذين كانوا قاعدين على النار ومشرفين عليها. احتمال الثاني أو الاتجاه الثاني يقول لا، يقول بأن قوله تعالى إذ هم عليها قعود الضمير يرجع للجمهور المشاهدين الذين كانوا يتابعون عملية إحراق المؤمنين والذين كانوا ينظرون إلى ما يجري للمؤمنين. يساعد على الاحتمال الثاني قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني أن بعض الناس الحاضرين لتلك الواقعة كانوا شهودا على ما يفعل بالمؤمنين. إذن عندنا احتمالان، إذ هم عليها قعود هم يعود على الكفار والجبابرة، أو هم يعود على الحاضرين أو الموجودين في ذلك المكان. طبعا هنا عندنا بحث يفترض أن يكون بحثا لغويا له مدخلية كبيرة جدا في مجال التفسير، وهي أداة الاستعلاء إذ هم عليها. إهني عليها على كما يقولون في النحو تفيد الاستعلاء، فإذا كانوا جالسين على أطراف النار كيف نتصور تحقق عملية الاستعلاء؟ لأن القرآن عبر عليها وعلى تفيد الاستعلاء، ومقتضى الاستعلاء أن يكون المقام مقام علو وارتفاع، فإذا كان المقصود بها الجمهور الحاضرون فإن هذا لا ينسجم مع عملية الاستعلاء، وذي يساعد إذ هم عليها قعود أن يكون المقصود عبارة عن الكفار والجبابرة. طيب، أو أن يكون في البين يعني تأويل إلى الاستعلاء المتصور في قوله تعالى عليها، وبالتالي ينسجم مع الاتجاه الثاني الذي يقول بأن المقصود من إذ هم عليها قعود إشارة إلى الجمهور الذين كانوا يشاهدون الواقعة. على أي ديجرنا إلى بحث كما قلت تخصصي يرتبط بعلم النحو أو بعلم اللغة لسنا بصدد الحديث عنه. الآيات التي بعد هي قوله سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذا نريد أن نقف ففي هذه الآية زين العديد من المباحث والدقيقة، فقط لو كنا في مقام التأمل لاحظ تدبرا لماذا عبر القرآن الكريم العزيز الحميد ولم يعبر مثلا الجبار شديد العقاب؟ لماذا عبر العزيز الحميد لم يعبر ذو الجلال والإكرام؟ لماذا عبر العزيز الحميد لم يعبر الغفور الرحيم؟ في الحقيقة هذا الأمر، ليش هذا التعبير قضية العزيز الحميد؟ ليش ما أنا لا أريد أن أدخل في هذا الأمر، لأن إذا نفتح ذا الباب ما يغلق في الحقيقة، لأن الحديث في معنى كلمة العزيز فقط حديث طويل الدين. وإذا أردت فقط أشير هذه الإشارة، العزيز في البين من المحتمل جدا إشارة إلى المحب، فيكون قوله سبحانه وتعالى العزيز يعني الذي كان محبوبا، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. لاحظ في دعاء الندبة اللي نقرأ إحنا عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، إيش معناته هني عزيز علي؟ يعني محب إليك لأنني محب، بالتالي أنا لا أستطيع أن يرى، أن أرى الخلق ولا ترى. ولذلك قلت ده فعلا بحث دقيق، تحديد المقصود من العزيز، وهل أن العزيز كاسم من أسماء الله الحسنى في جميع موارد الاستعمال بمعنى واحد أو لا يختلف، كذلك كلمة الحميد، هذا يطول. احنا فقط نركز بصورة موجزة حتى نختم الحديث في هذه المرحلة التي طالت. قوله عز وجل وما نقموا منهم، أشير فقط إلى أن النقمة قسمان، نقمة لسانية ونقمة عملية. النقمة اللسانية يعني أن يبرز شخص لشخص نقمته عليه من خلال كلام يقوله له، مثلا الصديق عندما يزعل مع صديقه يبرز له، يقول له أنا بعد ما عندي استعداد أن أدخل معك في كلام، أنا بعد قطعت علاقتي بك، أنا بعد لا يربطني بك أيما رابطة، فتكون نقمة لسانية فينقم عليه بواسطة اللسان. وعندنا نقمة عملية، النقمة العملية تعني العقوبة، وهي عبارة عن أن ينتقم الإنسان من الإنسان عملا، وذلك من خلال العقوبة. وقد أشير للنقمة العملية التي بالعقوبة في قوله سبحانه وتعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هني فأغرقناهم في اليم متفرع على ماذا؟ على انتقمنا. عندما قال عز من قائل انتقمنا منهم فانتقمنا منهم، بماذا تحقق الانتقام؟ هل كان الانتقام انتقاما لسانيا؟ يقول لا، كان الانتقام انتقاما عمليا، وذلك من خلال عقوبتهم بإغراقهم، فأغرقناهم في اليم. فإذن هنا أيضا المقام هكذا، عندما يقول عز من قائل وما نقموا منهم، وما نقموا منهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما نقموا عاشوا حالة الانتقام، انتقموا منهم من خلال النقمة العملية، وقد كان سبب نقمتهم عليهم أنهم كانوا يؤمنون بالعزيز الحميد. إذن الآية القرآنية تشير إلى أن ما قام به الكفار من عمل، وهو عملية إحراق المؤمنين في المحارق الجماعية، بسبب ما نقموا به عليهم. لنقمة الكفار على المؤمنين قام الكفار بإحراق المؤمنين عندها، فإذا سبب الإحراق هو ما نقموه عليهم، والذي نقموه عليهم أنهم كانوا يؤمنون بالعزيز الحميد. إذن هذا ما يرتبط بالتدبر والتفسير الموجز جدا للآيات التي تتعرض لقصة أصحاب الأخدود. هذا تمام الحديث في المرحلة الثانية. حديثنا الآن في المرحلة الثالثة، وهي غرض القصة، الغرض الذي ذكرت القصة من أجله في القرآن الكريم. قد ذكرنا في مطلع البحوث أن لكل قصة تذكر في القرآن الكريم مجموعة من الأغراض، وأشرنا إلى أن من الأغراض التي تذكر القصة من أجلها الأغراض الرسالية، الأغراض التربوية، والأغراض التاريخية والاجتماعية أو السننية، وذكرنا لكل مثال. الآن نحن بصدد الحديث عن هذا الأمر، هل أن الغرض من ذكر قصة أصحاب الأخدود غرض رسالي، غرض تربوي، غرض سنني يعني تاريخي اجتماعي؟ الحديث عن هذا نحيله للبحث القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة تسبقها صلوات.